طائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض وهو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال إن أحدكم إذا بكى استعير له صاحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة
هذا قول جديد قول عائشة قول جديد هذا القول يحتاج إلى القاء ضوء عليه ويحتاج إلى محاكمة ويحتاج إلى يعني ذكر الحديث الذي أشار إليه وهل له مضائق أم لا. قال الإمام النووي وقال الطائفة ثم سمى هذه الطائفة بأنها قول محمد بن جرير الطبري كان له مذهب مستقل ثم ذهب هذا المذهب بضيعه أصحابه كمذهب الليث والأوزاعي وسفيان وغيرهما. وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم كلام أنه يعذب بكاء أهله ويرق لهم كلام مين؟ يعني الكلام على من؟ الميت. كلام على من؟ الميت. يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم كأن به يقول أن هذا الميت لم يمت بعد وإنما هو في حالة الاحتضار ويسمع بكاءهم وهو يحتضر فيعذب ببكائهم بمعنى أن هذا البكاء يقلقه ويزعجه لأن هذا البكاء يقلقه ويزعجه. تأمل معي قوله ويرق لهم ويرق لهم معناه بعد ما مات وفي بدايات الموت وفي الاحتضار. طيب يمكن أن يقال أنه مات وهو في الفترة التي يسمع فيها الأحياء لأنه يسمع خفق النعال هذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل رق عليهم لماذا يؤذون أنفسهم. فأنا مؤمن ولي عند الله الأجر العظيم وانتقلت من دار إلى دار أحسن من الدار إلى آخره فيرق لهم هذا محتمل. وكأني بقائل هذا القول يريد الثاني للأول معنى كلمة يرق يعني يفهم منها كأنه يسمع فإذا هذا القول يحتاج إلى إثبات السماع إثبات أن الميت يسمع. هل عندنا شيء من هذا أن الميت يسمع؟ عندنا لكن في هذا المقام خاصة ليس عندنا في هذا المقام إلا من جعل أن السماع يبقى يبدأ منها هنا إلى أن يدفن ويقبر ثم يرجع من قبره يرجع فيسمع خفق نعال. قال وإلى هذا ذهب الإمام ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم قال وهو أولى الأقوال هذا القول لست بحاجة لضميمة أخرى ومعنى العذاب إيش يقول يعذب بسماع بكاء أهله عليه بمعنى أنه يحزن عليه وأن العذاب ليس عقابا وإنما هو الميت يعذب ببكاء أهله عليه هو يعلم بكاءهم على فرض أنه في الدار الآخرة بدار البرزخ له صلة بالأحياء فيؤذيه فيتعذب فلا يكون ذلك عقابا وعليه يقول ابن عمر لما طلب من عمرو بن عثمان أن يزور النساء يريد أن لا يؤذي المرأة فقط ما يريد أن أن ينكر يعني أو سبب لا يريد أن يقرر أن هذا منكر فرعا يعني رأفة بالمرأة ويصبح العذاب يصبح البكاء الذي فيه نياحة هو حرام فقط في حق من يفعل أما في حق المستمع الميت هو لا يعاقب وإنما هو يعذب فكل من يعاقب يعذب وليس كل من يعذب يعاقب. العذاب أوسع من العقاب، فكل معاقب معذب وليس كل معذب معاقبا. قال القاضي عياض هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها، حديث طويل جدا، قصة طويلة، ذكرها ابن سعد في الطبقات في الجزء الأول صفحة 320، وذكرها أيضا الطبراني في الكبير المجلد 25 في أول حديث فيه في مسند قيلة بنت مخرمة. جاءت قيلة بنت مخرمة للنبي صلى الله عليه وسلم بقصة طويلة، فذكر أبوها، فلما ذكر أبوها بكت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها أو سمع بكاءها قال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا أمواتكم. إذا بكى صاحبه الميت يتأذى، تعذب، يؤذى، استعبر له صاحبه من الحزن والعبرة للبكاء، فيا عباد الله قال لا تعذبوا إخوانكم. هذا الذي يريد أن يوجه هذا الحديث على هذا الحال، يريد أن يقول أن النبي ما قال عقاب، قال عذاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب، أن الميت لا يعذب ممتاب، يعني لا تعذب ممتاب، صاحبكم يستعبر يحزن، إذا بكيتم صاحبكم يحزن. فيه بدلالة اللازم أن الأموات يعلمون ما عليه الأحياء، والأحاديث التي فيها التصريح بعلم الأموات لما عليه الأحياء لم يثبت إلا يثير منها، ونحن نثبته بمقدار ما ثبت بشر، كسمع خفق النعال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيف الكفار التي ألقيت في قليب بدر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم. فهذا المقدار مثبت، ومع ذلك الأسلم أن نسكت عنه. وهذه الدلالات التي هي غير صريحة وإنما هي في اللوازم، والحديث حسن، حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد، حديث مخرمة بنت قيلة، حديث قيلة عفوا، حديث قيلة بنت مخرمة، فالنص مورد في هذا، واللفظ مجمل والأمر محتمل، والعقائد والغيبيات لا تثبت بمثل هذا الأمر. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتوسعون في هذا الباب، ويعتمدون على أخبار كثيرة أوردها ابن مندى في كتابه روح النفس، والذي يقرأ كتاب روح ابن القيم يجد فيه عجائب، يجد فيه يعني أنه يميل إلى أن الأموات وأن أرواحهم تتصل بالأحياء إلى آخره، حتى أني سمعت بعض إخواننا يقولون ابن القيم ألف كتاب الروح قبل أن يعرف ابن تيمية، وهذا غلط. ابن القيم في كتاب الروح ذكر ابن تيمية 10 مرات، يعني كان يعرفه، والذي قرره ابن القيم في كتاب الروح هو مذهب شيخه، وما اعتمدوا على مرفوع من نصوص الوحيين الصريح، ما اعتمدوا على مرفوع صحيح، واعتمدوا على أقوال ومطبوعات التابعين زائد منامات، وتوسعوا في هذا. لذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 374 إلى 376 قرر هذا المعنى، هذا المعنى الذي صوبه القاضي عياض والذي قال به ابن جرير هو الذي اعتمده شيخ الإسلام وأوجد له نظائر وساق أحاديث، ف فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والمقصود ها هنا إن الله عز وجل لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليس فيه أن النائحة لا تعاقب، بل النائحة تعاقب لما ورد في الحديث الصحيح إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. فلا يحمل الحديث عمن فلا يحمل عمن ينوح أو فلا يحمل ممن ينوح وزر غيره، ممن يناح عليه لا يحمل وزر الذي ينوح. يقول: وأما تعذيب الميت فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان له ذلك عقابا على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب أو من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذلك. قال بعض الحكماء: لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة الأحباب، لأن فيه مفارقة الأحباب وفيه اختلاف العادات. يقول شيخ الإسلام: ليس هو عقابا على ذنب. يقول: والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له فهو يعاقب عليه؟ يقول: وإن لم تكن نياحة عملا له يعاقب عليه. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الآثار. يقول: كما جاءت بذلك الآثار، فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب. وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب، كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة. وحديث الوعيد يذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته، فإنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيام من الألم التي هي من العذاب فإن الله تعالى يكفر به الخطايا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذن هذا القول الذي صوبه القاضي عياض، وهو قول محمد بن جرير الطبري، إن الميت لا يعذب، قال لا يعاقب، يعذب نعذب، لكن هذا يحتاج إلى مقدمات، والمقدمات حتى نثبتها فالأمر أسر، خصوصا أن هذا الأمر وارد في حق بعض الناس وليس في حق كل الناس. والأحاديث تطلق العذاب وقيد ذلك في حق من نيح عليه، فكانها شرط وجرى شرط. فالكلام الأول أقعد، والكلام الثاني يمكن أن يحمل على صور معينة، يمكن أن يحمل على صور معينة، لكن هذا قول لم ينفرد به شيخ الإسلام، سبقه القاضي عياض، وسبق القاضي عياض محمد بن جرير الطبري. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: